أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا ثم توبوا
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الموضوع لا زال في قصة شعيب مع قومه، وقد ذكرنا في هذه الدروس المباركة أن للقصص فوائد كثيرة، من جملتها تخويف الكفار، ومن جملتها بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملتها إظهار صدق القرآن، لأن القصة تأتي بطرق مختلفة ولا تتناقض ولا يضرب بعضها بعض، تكون كلها تصدق بعض. ذلك كتاب متشابه أحكمت آياته. إذن وفي هذا تخويف الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ومن اليهود والنصارى، لأن هؤلاء إذا سمعوا هذه الآيات ولم يؤمنوا بها يوشك أن يحل بهم ما حل بالأمم الذين ماتوا، ويذكر لنا يعني ما حصل لهم. ولذلك هذه القصص من أهم مقاصدها الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أن الإنسان يعتبر وينجو بنفسه. إذن قال يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. أول الآية. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. إذن شعيب أول شيء أمر بوحدانية الله وعبادته، وعبادة الله لا تكون إلا بإفراده بالعبادة والكفر بغيره. لا إله إلا الله، لا بد من التوحيد من الإثبات والنفي، إثبات العبادة لله ونفيها عن غير الله. نعم. لذلك نعم. ثم قال ولا تنقصوا المكيال والميزان. المكيال معروف، وهو الذي يكون مد أو كيلة، أو معروف المكيال موجود في السوق، صاع، مد، كيلة، الذي هي تقريبا 3 أصواع يكون مد، يكون كيلة، قصدي كيلة. أما المد هو ملء بين اليدين، على خلاف في ذلك. و يعني المكاييل موجودة الآن، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، لا زال الآن الصاع والمد عند الحبابين لمن يريد أن يشتري. وقلنا إن هذه المكاييل مباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. فلذلك أهل المدينة معروفون بالكيل، وأهل مكة معروفون بالوزن. نعم. ولكن الأمر سهل في هذا، المهم أن الإنسان إذا كال أو وزن يوفي الكيل والميزان، وأن هذا أمر مبارك لصاحب التجارة ويرضي صاحب البائع، يعني الذي يريد أن يشتريه، فيكون بين البائع والمشتري ألفة وثقة. أما إذا نقص الكيل فهذا يسبب منه النفرة، ويسبب له تشويه، ويسبب له تنجيس ماله، ويسبب له أن لا يجد زبائن، لأن الذي يغش لأجل أن يربح هو سيخسر. لأنه يأتي كل ما جاء واحد يغش بعدين ما يرجع له، في النهاية يبقى لا ما عنده أبدا من يشتري منه، بخلاف من يعامل الناس معاملة طيبة فكل واحد إيش يعود له مرة ثانية. لذلك من الربح الدنيوي أن الإنسان لا يغش، لأن الغش خسارة، الناس لا تثق فيك، لا تحترمك، تتجنب التعامل معك. أي واحد غش واحد ما يقدر يتعامل معه مرة أخرى، فإذا كان صاحب مروءة يسكت ما يخبر أحد لكن لا يتعامل معه، وإذا كان غير صاحب مروءة يقول فلان غشاش. فالغش خسارة على صاحبه، هو يظن أنه يربح لكن هو سيخسر. لذلك الكفار، لأن الله تعالى أخبر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يغشون في تجارتهم، لأنه يقول لك الغش خرب علي التجارة، ما يغشوا حرصا على دنياهم، إذا أعطاك موعد لا يخلفه حرصا على دنيا. لا، الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما المسلم وهو يعلم الحكم يترخص ويخلف الموعد ويترخص ويغش ويقول الله غفور رحيم، وبعدين هذا إذا ما انباع شو نسوي؟ الله يغفر لنا ويغش المسلمين. بعدين مشكلة، الله يغفر لك تغش المسلمين، الله غفور رحيم لكن الله شديد العقاب. فلذلك تجد كثير من الناس في بضاعة تترخص يقول لك هذا يضيع، لما تقول له لا تغش يقول لك طيب ما لا نفعل، ضيع البضاعة، فتنة. نرجو الله السلام والعافية. لذلك التاجر الصادق هذا أجره عظيم، إذا كان التاجر صادقا أجره لا يعلمه إلا الله، ويبارك له في ماله وعمره وذريته ويحبه الناس ويثقون فيه. وإذا كان التاجر يغش تجد الناس تذكره بغير الخير، فإذا مات الطيب يقول ونعم وجبت له الجنة، والثاني يقول استغفر الله اللهم تب علينا، استغفر الله غيبة. قال الفقهاء إذا ذكر واحد وقال استغفر الله هذه غيبة، لأن الأمور بالمقاصد، لا تتكلموا لا تذكروه عندنا هذا غيبة، اتركوه غيبة. إذن صعب السلامة من الغيبة. إذن أوفوا المكيال والميزان بالقسط، بالقسط بالعدل، لا تعطي حقك ولا تأخذ حقه، أعطي حقه بس. ولذلك قال هناك في الآية ويل للمطففين، ويل هذا تهديد ووعيد شديد. المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس؟ هذا هو اللي خوف، هذا هو الذي يخوف بها الله عبيده، يوم يقوم الناس لرب العالمين. تجد واحد في الدنيا كان صاحب شارة وجمال وحسن وغناء وصوت، فإذا هو يوم القيامة يحشر كالذر لا يقام له وزن. وتجد واحد في الدنيا كان لا يعبأ به، إذا دخل لا ينظر إليه حد، وإذا خرج لا يلتفت إليه حد، وإذا هو يوم القيامة في المنازل. ذلك إن الله لا ينظر إلى، نعم ينظر إلى قلوبنا، قلوبنا هي المحل. أيوة، فلذلك ينبغي أن ننتبه. فهذا الذي في الدنيا كان يوم القيامة ما أخلص، كانت علاقته بالله غير جيدة، كان كف عن المعاصي قليل، كان إقدامه على الواجبات قليل، كان عنده أمن وعدم خوف وعدم انتباه وإسراف على نفسه، يوم القيامة لا يقام له وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن قلبه ما فيه الإيمان، يرى أن الذين يذهبون للصلاة ويذهبون ويجلسون في المسجد ويصومون ويدفعون أموالهم ويساعدون الناس، يرى أن هؤلاء ناس عندهم تخلف. الكفار والفجرة يرون أن المتقين متخلفون. كيف أنت مضيع وقتك ماشي جاي ماشي جاي يا أخي؟ ليه؟ كيف أنت تعطش نفسك؟ ليه مالك؟ ليه تعطي مالك؟ ما كافر ما يؤمن. ولذلك يرى كل هذا نوع من الهستيريا ونوع من الجنون. لكن يوم القيامة تتمايز الصفوف، الذي كان يؤمن ويخاف وكان يعمل تشوف منزلته، والذي كان يلعب تشوف منزلته. ذلك الحقيقة القرآن كشف لنا الأمور ووضحها ووضع النقاط على الحروف وبين كل شيء ولم يترك لأحد عذرا. القرآن والسنة لم تترك لأحد عذر، كل ما نحتاجه مبين بأجمل أسلوب وبأوجز عبارة. إذن التطفيف لا يجوز، والذي يطفف لأجل يربح هو يخسر. وينبغي أن يوفي الكيل ويوفي الميزان، وينبغي أن لا يبخس الناس أشياءهم، سواء كان ذلك في الكيل أو في الوزن أو في ملكه أو في متاعه أو في عمله. لا تبخس الناس أشياءهم، تقول له ثوبك ما يصلح وما فعلت، لا تبخس الناس وتقول له هذه البضاعة ما تصلح، وتعيب له ليزهد في حقه أو لتأذيه، لا تفعل ذلك. تتفه ما عند الناس لا يجوز، لأن الإنسان لا يؤمن إلا إذا عامل أخاه بما يحب أن يعامل به، وهذا من رقي الإسلام ومن حفاظه على الألفة وعلى الرابطة. لأن أقوى رابطة رابطة لا إله إلا الله، هذه هي أقوى الرابطة وهي التي تبقى. أما رابطة النسب أهلها يوم القيامة كل واحد ينفر عن الثاني. أما الرابطة اللي تبقى في الدنيا وفي الأخرى هي رابطة الدين. إني أراكم بخير، إني أراكم عندكم مال وخصب وعلى خير ونعم كثيرة، فلما تفعلون هذا؟ أراكم على 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 ما عندكم المال وفي البلاد خصب وفيها خير، فلما تفعلوا هذا؟ لما تفعلون هذا؟ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإني شعيب يقول لقومي أخاف عليكم، يعني أتألم ويقع في قلبي ما يكون في المستقبل أن يأتيكم عذاب في يحيط بكم، إما كما حصل لهم أو يأتوا للقيامة فيجدوا الأمر أعلى وأفخم. خافوا عليكم عذاب يوم محيط في الدنيا أو في الأخرى أو فيهما معا. بعدين قال ويا قومي أوفوا المكالة، أكد، والميزانة بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا جماعتي إذا جاءكم أحد يريد أن يشتري منكم ما يكال فكلوا له الكيل كاملا، وإذا جاءكم أحد يريد أن يشتري ما يوزن فأعطوا الميزان حقه كاملا، كيلو أعطوه كيل، أقل أعطوه الأقل، الأكثر أعطوه، لا تنقصوا أي تنقصوا قليل. والتطفيف هو أخذ قليل من الميزان، وهذا القليل إذا كثر يكون كثيرا. ولا تعثوا، عاث في الأرض يعيث إذا مشى فيها بما لا ينبغي. مفسدين إما مفعول مطلق من تعثوا، ما نبع المطلق من تعثوا، أو حال. لا تمشوا في الأرض في حال كونكم مفسدين فيها أو لا تعثوا فيها عذوا تفسدوا فيها إفسادا. نعم. إذن نهاهم عن أن يفسدوا في الأرض ويسيروا فيها بالفساد بالتطفيف وبخس الناس وبظلمهم، لا تفعلوا ذلك في الأرض مفسدين. وهذا النهي للتحريم، والأمر الأول للوجوب، أوفوا الكيل للوجوب ولا تبخسوا الناس للتحريم. واجب على من يكيل أن لا ينقص الكيل، واجب، لأن الله قال أوفوا الكيل والميزان ويل للمطففين، وهذا يدل على الوجوب. وقال ولا تبخسوا الناس، والنهي يدل على التحريم إلا إذا صرفه صارف عن التحريم ولا صارفه. ثم قال بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ما يبقى لكم من أموالكم بعد استيفاء الكيل والميزان خير لكم مما يبقى لكم منها مع التطفيف. بقية الله أي ما يبقيه الله لكم بعد استيفاء الكيل والميزان خير لكم، أو بقية الله طاعة الله هي التي تبقى كما قال هناك والباقيات صالحات، أي طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه خير لكم وأفضل من المعصية ومن الدخول في الحرام والشبه. لذلك المسلم إذا ترك الشبه الله لن يضيعه. وإن كان بعض الفقهاء قال التكسب بالشبه أفضل من تكفف الناس، هكذا قال الفقهاء، قالوا التكسب بالشبه أفضل من تكفف الناس. الشبه شيء ما هو حرام لكن يعني ما هو واضح، يقول لك أفضل أن تعمل في هذا من أن تسأل الناس، لأن سؤل الناس ذل ومشكلة وعليه الوعيد. أما الإنسان إذا اضطر مثلا بعض البيوع التورق مثلا أو بعض الأسهم السليمة، هذا التكسف فيها يمكن أفضل من أن الإنسان يسأل الناس، لأن السؤال آخر المكاسب. وبعدين أعطوك أو منعوك، ولذلك من استعف يعفه الله ومن استغنى يغنيه الله، والذي يسأل يأتي يوم القيامة ووجهه يعني متغير للسؤال، نرجو الله العافية. لذلك ينبغي لنا أن يكون بيننا تعاون على أن لا أي إنسان يعني نحاول أن لا نترك إخواننا يضطروا للسؤال، فمن رأيناه في حاجة نحاول أن نساعده على أن يغني نفسه، وهذا من التعاون على البر. أي إنسان رأيناه عاطل تعال ما لا تحسن من العمل نتساعد معه، ما الذي تحسن من العمل تعال نساعدك على أن تشتغل فيما تحسن. أما ولذلك هذا التعاون على هذا مفيد للمجتمع ويقوي الاقتصاد ويقوي الأمة ويقوي الترابط ويأتي بالألفة. ذلك أهم شيء أن لا نترك بيننا عاطل عن العمل. إذا كان عاطل يا أخي يدرس، حاول يدرس يتعلم، التعليم طيب، يحاول يشوف أحد إخوانه عنده عمل يساعده يشتغل ولو قليل. أما يبقى المسلم جالس هذا مشكل. ذلك وإذا ما كان عنده عمل يأخذ المصحف يقرأ يا أخي كل حرف بعشر حسنات، يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبه، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لا تبقى عاطل، اشتغل يا أخي اذكر الله، استغفر، حاول أن تنتج. إذن بقية الله ما يبقى لكم بعد أن توفوا الكيل والميزان خير لكم، أو طاعة الله والاستقامة على دينه خير لكم إن كنتم مؤمنين، فاعلموا أن ذلك خير لكم وأفضل. وما أنا عليكم بحفيظ، بحافظ، بمراقب عليكم، أنا أبلغكم فقط، أما الباقي فلا أملكه وليس علي. ولذلك لم يؤمر بالقتال شعيب، وما أنا عليكم بحافظ، عليكم أعمالكم، أنا مهمتي أن أبلغكم وبلغتكم. قالوا قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، أصلاتك أصلواتك. قرأ أهل الكوفة باستثناء شعبة أصلاتك، وقرأ الآخرون أصلواتك. نعم، قالوا كان شعيب كثير الصلاة، كان كثير العبادة. تأمرك أصلاتك، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. عبادتك أو قراءتك أو يعني تدينك، دعاءك الذي عندك، يأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. هنا نقطة، كثير من الناس لما تقول له اتق الله يقول لك عجيب، أنا أترك دين آبائي؟ أو أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذا هنا باب للتعصب، باب لأن يحجب عن الإنسان الخير. أبي قال، شيخي قال، لا، أبوك وشيخك يقبل كلامهم إذا كان إيش؟ إذا كان صح. أما إذا كان أبوك وشيخك كلامه باطل ما ينفعك هذا. ذلك بعضهم يقول عندنا، لا، قل قال الله، قال رسول الله، الإجماع. العلم ما كان في النصوص، أما غير هذا ما يقول. أيوة، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أن نترك ما يعبده آباؤنا من الأصنام ومن الأحجار، أو تأمرك صلاتك أن نترك أن نكف عن أموالنا ولا نتصرف فيها حيث نشاء فننقص الكيل والميزان، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وهذا على سبيل الإنكار وعدم القبول منه، يعني هذا استفهام إنكاري وإنكار على شعيب. هذا لذلك المسلم إذا قيل له أترك، يقول لمن قال له لا يعرفه: ما دليلك على هذا الأمر؟ يقول مثلا الله نهى عن التطفيف وحذر منه، نقول سمعا وطاعة. أمرك واحد بشيء، قل ما دليلك على ما أمرت؟ يقول لك قال الله، قال رسول الله، قل سمعا وطاعة. أما إذا أمرك وقال قال فلان، قل له لا ما أترك عندي، ما عندي على قول فلان، لا. فإن تنازعتم في شيء إلى الله والرسول. اليوم أكملت لكم دينكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذا هو الذي، ها هو الفيصل. لذلك من المهم جدا أن يكون من ثقافتنا التحاور، أن يكون من ثقافة المسلمين التحاور. أنت قلت قول وأنا قلت قول، طيب، ولك رأي في هذه المسألة وأنا لرأي، طيب، نرجع المسألة أسبوعا أو شهرا ونراجع وتراجع ونجتمع، سواء كان في المسجد أو في استراحة أو في بيتي أو في بيتك وندعو بعض الفضلاء، يا فلان فلان قال كذا وأنا قلت كذا، ونريد أن نعرض المسألة عرضا بريئا نزيها ونعرض الأدلة. عند ذلك إذا كنا منصفين لا بد أن يقع الاتفاق، لأنه بعد هذا لا بد أن يظهر الحق، والمسألة لا تخلو من واحد من أربعة أمور. هذا نكرره لأهميته لنا في الحياة، هذا الأمر ضروري لنستعمله في حياتنا وتعاملنا مع الآخرين، لأن هذا يقلل الخلاف ويقلصه ويقرب التآلف والتوافق. عندك دليل؟ عندي دليل، ما في مشكلة. الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الإمام أحمد يقول القرء الحيض، الإمام مالك يقول القرء الأطهار، وهنا استدل بكتاب وسنة ولغة، وهنا استدل بكتاب وسنة ولغة. طيب ما لا تفعل؟ هذا استدل بكتاب وسنة ولغة، وهذا استدل بكتاب وسنة ولغة، وهذا صحيح وهذا صحيح. إذن ما في مشكلة، كل واحد من المتخالفين عنده دليل، الأمر سهل. اختلفنا ولا دليل عنده ولا دليل عندي، ما في مشكلة. ما عندك دليل وما عندي دليل، كل واحد منا يعمل بما أوصله له اجتهاده. عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذن القسم ايش؟ رباعية. هذا لو أشعناه بيننا هل يبقى خلاف؟ ليه ما نشيع هذا؟ أي قضية فلان قال وفلان قال، بكرة نعمل ندوة يا أحبتي، بكرة ندوة. من الأمور التي الآن مختلف فيها، هل المرأة تسوق أو لا تسوق؟ نعمل ندوة ونأتي بمن يقول لا يجوز للمرأة أن تسوق، ومن يقول يجوز للمرأة أن تسوق، وهذا يأتي بأدلة وهذا يأتي بأدلة، وبعدين خلاص بعدين الأمر إيش؟ نصل إلى نتيجة، والنتيجة إما أحدنا يكون مع الثاني أو كل يأتي بأدلة أو كل لا دليل له، فالأمر يبقى سهل. لكن إذا كانت جهة فيها أدلة صحيحة وجهة أخرى ما فيها دليل، مثل من يدعو الأولياء، بعض الناس يقول الأولياء يجوز أن يدعى، يقول لك نعم هؤلاء الله اصطفاهم وأعطاهم. طيب الله قال وقال ربكم ادعوني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل، وقال من يجيب المضطر، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط أستجب لكم. إذن جانب دعاء غير الله ما له أدلة. فنحن في حاجة ماسة إلى ثقافة الحوار، تكون عندنا ثقافة الحوار، ثقافة التفاهم. بعض الناس فضلاء شرفاء إذا خالفت يعتبرك عدو. يا أخي لست عدو لك، لكن أنا الله أعطاني فهم وأعطاني عقل، وانت الله أعطاك فهم وعقل. ليش الصحابة اختلفوا يا أخي؟ ليش الأئمة اختلفوا؟ فلذلك ينبغي أن نكون عندنا ثقافة الإنصاف، ثقافة الحوار، ثقافة التفاهم. الآن الأنساك، بالله كم الأنساك الآن؟ أنساك الحج أليسوا ثلاثة؟ الإمام أحمد قال أفضل الأنساك التمتع، وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج، قال لعامنا هذا، قال بل لأبد الأبد. أبو حنيفة قال أفضل الأنساك القران، لأن الله اختاره لنبيه ولا يختار لنبيه إلا الأفضل. الشافعي ومالك قال وأتم الحج والعمرة لله وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك، إذن الإفراد أفضل. إذن هذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة، فمن ورأى الأدلة وترجح له قول لا تلزمه برأيك أنت يا أخي، ما هو إنصاف. لذلك لا بد نتعود الإنصاف. لذلك الشريعة وضعت متحملة للخلاف أصلا. في شيء أوضح من قوله تعالى اغسلوا وجوهكم؟ كلمة اغسلوا اختلف العلماء فيها، هل الغسل امرار الماء على الوجه هكذا أو لازم من الدلك؟ كلمة اغسلوا اختلفوا فيها، هل يلزم من الدلك أو يكفي امرار الماء؟ هل ما بعد العارض من الوجه أو يكفي العارض الوجه؟ إذن ما في شيء أوضح من اغسلوا وجوهكم اختلفوا فيها. إذن الشريعة وضعت متحملة للخلاف، فينبغي أن تكون عندنا ثقافة التفاهم. أي واحد خالفك قل له أعطيني بالدليل، تاك بحديث قل له هذا الحديث موضوع أتي بدليل ثاني، جاءك بآية قل له هذه الآية منسوخة أتي بدليل ثاني، ما أتى به قل له تعال عندي أنا عندي حديث غير منسوخ وعندي آية غير منسوخة تعال كن معي. فالحقيقة ينبغي أن نتعود الإنصاف، وغياب الحوار هذا من أكبر أسباب النفرة بين المسلمين. كيف المسلم ينفر من المسلم يا أخي؟ هذا من الشيطان. المسلم لا ينفر من إخوانه، يحبهم ويألفهم ويأنس بهم، وإذا رأى أخا له على خطأ يأتيه بمفرده ويقول له يا فلان أنا رأيتك عندك خطأ وأنا أحبك، هذا خطأ لا تفعله. وفي فرق بين النصيحة والفضيحة، والله لا تخفى عليه خافية. إذا رأيت أخاك على خطأ أذهب له يقول له يا فلان تراك تفعل كذا وهذا لا يجوز، تراك قلت كذا وهذا مرجوح لا ينبغي. والدين النصيحة. لكن نحن في قوة هائلة، أهم شيء إيش؟ أيوة أهم شيء ننفر من بعض، لأن أكبر ما يضعفنا النفرة من بعض. ولا تنازعوا تفشلوا. ولذلك من أكبر الأمور التي نبحث عنها زرع الثقة بين المسلمين، نزرع الثقة، وهذا يكون دائما باللقاءات. كونوا أهل المدينة لهم كل شريحة لها لقاء، يتفاهمون في المسائل ويدرسون المسائل، والمسائل التي هي شائكة ومحل الخلاف تدرس حتى تجلى. فإذا أراد بعض من يريد أن يصطاد في الماء العكر أن يحييها يقال له لا، هذه بحثها فلان وفلان وعملوا فيها ندوة وأظهروا الراجح من المرجوح وما بقي فيها إشكال. ذلك هذه الأمور مهمة جدا. لكن سبحان الله نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، المسلمون يضيعون الفرص. وإلا لما لا يكون المسلمون يثقون في بعض؟ ونبينا قال والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن في مسلم، وفي الصحيحين لا يؤمن. فمحبة المسلم واجبة، ونصيحته وحفظه في غيبته. إذن لا بد أن نزيل ما بين المسلمين من النفرة بطرح المسائل على الكتاب والسنة والمراجعة. ولذلك ما أحوجنا إلى مركز يكون مهمة المسائل المختلفة، يدعو المشايخ الذين بينهم خلاف ويجتمعوا ويأتوا الناس، وكل واحد يطرح أدلته وحججه ويحكم الناس. لذلك الشيخ الشامي لما جاء للواثق مكبل بالحديد قال له السلام عليكم، قال له ولا عليك السلام، قال له بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردها. قال له اتركني من هذا، ما تقول في القرآن؟ قال له أنا المكتف هو الذي لي أن نسأل. فجاء ابن أبي دؤاد وسأله، وهو الذي أتى بمحنة القول بخلق القرآن أيام المعتصم، ولكن أزالها الله في زمن الواثق. فلما جاء ابن أبي دؤاد قال له ما تقول في القرآن؟ قال له أنا الذي في القيد هو الذي لي أن نسأل. قال له أسأل. قال له مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها علمها رسول الله أو جهلها؟ قال له جهلها رسول الله. قال ما شاء الله ما شاء الله، جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد؟ قال له أقلني. قال له أقلتك؟ فأعاد عليه السؤال. قال له علمها ولم يدع الناس إليها؟ قال له ألم يسع ابن أبي دؤاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم في أمته؟ فراح الواثق ونام في غرفة وقال علمها ابن أبي دؤاد، جهلها رسول الله ما شاء الله، علمها رسول الله ولم يدع الناس إليها، ألم يسع هذا ما وسع النبي في أمته؟ ففك قيده وأكرمه وانتهت محنة القول بخلق القرآن. لذلك ما في شيء أهم من الحوار، ولذلك القرآن دائما أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لو كان فيهما آلهة إلا الله. كلها أدلة لفسدتها، كلها أدلة عقلية. فلذلك نحن في حاجة إلى أن نتقارب، وما عندنا نعرضه على الكتاب والسنة ويكون بيننا تآلف. فإذا كان بيننا تآلف نقوى ويكثر الإنتاج ويكثر المطر ويكثر الخير ويدخل غير المسلمين في الإسلام، لأن الخلاف بين المسلمين معوق لدخول الكفار في الإسلام. يقول انظروا إلى المسلمين يقتلون بعض، تريد أن نكون مسلم عشان نقتل أو نقتل؟ لا ما نريد. هذه فتنة، هذا أمر خطير. إذن لابد للعقلاء من أن يجتمعوا وأن تكون لهم تعاون على أن تكون ثقافة المسلمين حل مشاكلهم بالتفاهم. يا أخي نتفاهم، عندك مصلحة عندي مصلحة، خذ شيء واترك لي شيء، لا تأخذ كل شيء وتتركني، لا نأخذ كل شيء ونتركك بدون شيء. إذن هذا الأمر علينا جميعا أن نتعاون على إزالة النفرة بين المسلمين، وعلى أن ديننا كامل وكل شيء نحتاج له موجود فيه. أما زرع النفرة وزرع الكراهية هذا لا يخدم الإسلام ولا المسلمين، ولا يوجد شيء أضر من القطيعة بين المسلمين. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو أحرص الناس على الإسلام وأكثرها ورعا وعبادة كان يعرف المنافقين بأعيانهم ولم يطردهم ولم يقتلهم ولم يفعل بأحد منهم شيء إلا من أظهر الكفر وبينه وكان عليه الشهود، عند ذلك يأخذه ويلوم أو يحاول أن يوقع به. الرجل الذي قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، فجاء الوحي فقالوا أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك ارتكاب أخف الضررين واجب. كون المنافقين يكونون بين المسلمين ضرر، ولكن أكبر منه ضرر أن يقال سيد البشر يقتل أصحابه. لذلك ارتكاب أخف الضررين واجب. فلذلك لا يوجد ضرر أكبر من الاختلاف بين المسلمين والاقتتال. إذن لابد أن يتفاهم المسلمون، وأن يكون عندنا ثقافة أن نتفاهم وأن لا نتقاتل. وهذا أمر ليس بصعب، لكن أعداؤنا لا يرضون. الكفار لا يرضوا أن يتحد المسلمون، حتى لا يرضوا أن يصوموا في يوم واحد. أعداء المسلمين لا يرضوا أن نصوم في يوم واحد أبدا. إذا رأى بعض الهلال يقول للثاني اتصل به بكرة ترى ما في صوم، حتى ولو قريب من بعض، لأن عدم الصوم في يوم واحد هذا يبقى فيه نوع من إيش؟ النفرة والتوتر. وأهم شيء النفرة بين المسلمين، ويبذل المال ويبذل المناصب ويعطوا السمعة لمن يريد أن يفرق بين المسلمين. وأي إنسان يحاول أن يؤلف بين المسلمين هذا يسكت أو يبعد، لأن هذا لا يريده الكفار. الكفار لا يريد للمسلمين إلا الضعف، لذلك بأي حق أن يكون المسلمون ضعاف والكفار قوياء؟ بأي منطق؟ الإسلام يقول أعدوا تعاونوا اثبتوا كنوا مع الصلاة إن القوة الرمي، ومن رباط الخيل ترهبون به، يعني ترهبون تخوفون. إذا كان عندكم قوة هم لا يستطيعوا أن يقدموا عليكم، ولذلك يقال لها قوة ردع، تردع الواحد أن يظلمك أو يأخذ مالك. لذلك نحن في حاجة إلى التعاون، في حاجة إلى التفاهم، في حاجة إلى التحاور، في حاجة إلى أن يكون بين الأمة تكافل. وهذه أمور سهلة وليست صعبة، ونهيب وندعو من أعطاه الله مالا أو أعطاه علما أو أعطاه سلطة أن يجتهد في التأليف بين المسلمين، وفي توطين العلم في بلاد المسلمين، وفي الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين بين المسلمين. فإن الذي يقوم بهذا الله يعطيه الخير في الدنيا ويعطيه الجنة في الأخرى. لا بد للشرفاء من أهل العلم، والشرفاء من أهل المال، والشرفاء من أهل السلطة أن يتعاونوا، يتعاونوا. علم هذا يعرف به الحلال والحرام، وسلطة هذا يأمر بها، ومال هذا نصدق نعمل به المشاريع وننفذ به، فترتفع الأمة وتزدهر وتكون كما قال الله تعالى خير أمة خرجت للناس. لكننا عندنا أعداء ليل ونهار، ما لا هم يتحدوا وهم يحاولون نحن أن نقتتل. كيف هم؟ هم لا يقتتلون، يحل مشاكلهم بما لا بالتفاهم. ولكن المستقبل لهذا الدين إن شاء الله المسلمون سيتحدون وسيتقوون، ولا شك أن بين المسلمين أهل تجارة فضلاء وأهل حكم فضلاء، وبينهم أهل علم فضلاء إن شاء الله. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وإن شاء الله أن هذه الطائفة موجودة وأن الإسلام سيبقى وسينتصر، بس نحن نحتاج أن نقوم بالأسباب، لأن الله تعالى جعل العزة مربوطة بش بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني عبادتك، وهذا فيه نوع من يعني الاستهزاء والسخرية، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. بعدين قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، في أربع أقوال، أي الحليم السفيه، الرشيد السفيه، والحليم يعني المغفل أو المعتوه. إنك لأنت الحليم أي السفيه الطائش، لأن التعبير بضده هذا معروف. وقيل إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك، وقيل إنك أنت الحليم الرشيد فيما عهدناك، فلا تفرق قومك وأمتك في الدعاء لشيء لا يعرفونه وينكرونه. إذن هذه الأقوال. وقيل إنك لا أنت الحليم الرشيد، يعني هو يعني الرابع، يعني نرجع له بعدين. إذن الحليم الرشيد، أيوة السفيه، الحليم الرشيد بالنسبة لنفسك، الحليم الرشيد على بابها فلا تفرقنا. نعم. قال لهم شعيب: يا قوم، يا جماعتي، إن كنت على بينة من ربي، إن كنت على بصيرة ووحي أنزله لي ربي وبين لي ما أنا عليه وأيقنت أنه حق ورزقني منه رزقا حسنا، أعطاني الاستقامة وأعطاني المال وأعطاني الخير وأعطاني الدين، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وأنا الله أكرمني وأعطاني الدين وأعطاني العلم وأعطاني العمل بالعلم، وهذا هو أحسن رزق يعطى للعبد، أن يعطى العلم والعمل به، وأعطاه المال، كان صاحب مال، مال حلال، ومع ذلك لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أنهاكم عن شيء ونأتي، ما أنهاكم عنه أنا لا أفعله ولا أقربه، لأن من أكبر دواعي التنفيذ أن يكون الداعية منفذا لما يدعو إليه، أما الداعية الذي يظهر الفسوق فهذا يريد أن يعطي للناس دينا مشلول، دينا مشلولا. أخطر ما يفعل الدعاة أن يتواهروا بالفسوق، هذا أمر غاية في الخطورة. داعية أول شيء انضبط في ظاهرك، مخبرك يعلمه الله، لكن أنت تدعو الناس وأنت لا تستقيم، هذا تريد أن تدعو الناس لدين مشلول، ما ينبغي. ولذلك قال: وما أريد أن أخالفكم، أي أخالفكم، يعني تكون أنت جاي هو يكون مخالفا، تقول أنت حلال يقول حرام، تقول ليل يقول نهار، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا لا أريد أن نفعل ما نهيتكم عنه، وقصدي بما قلت لكم لا أريد إلا الإصلاح، أريد الإصلاح ما استطعت، أريد أن نصلحكم وأن ندعوكم لدين الله ما استطعت لذلك سبيلا، وما توفيقي إلا بالله، والتوفيق بيد الله، وأنا علي هذا، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. سائل يسأل يقول: فاتتني أول ركعة من صلاة المغرب، الركعة الأخيرة أقرأ فيها سورة الفاتحة فقط أو سورة أخرى؟ هذا للعلماء فيه قولان، لأن في حديث تولي الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. فالجمهور جعلوا أتموا وقضوا بمعنى واحد، أيوة، أتموا أتم ما فاتك، وقضوا يعني أتموا ما فاتكم، والمالكية قالوا أقضوا يعني أجعلوا آخر صلاتكم أولها، ولذلك اجعلوا ما فاتكم هو أول الصلاة وما أدركتم آخر الصلاة، ولذلك على قضوا، ولذلك جمعوا بين القولين وقضى القول وبنى الفعل. القول يقضيه، مثلا في المغرب فاتته الركعة الأولى يقرأ الفاتحة جهرا وسورة معها، أما الجمهور لا، يقرأ بس الفاتحة سرا ما فاتكم فأتموا. المالك قال فقضوا، إذا الركعة الفاتتني نقضيها نصليها هي الركعة الأولى. إذا قال وقضى القول، أما الفعل يبنى يبنيه على ما هو عليه، أما القول يبنيه. فلذلك من فاتته الركعة الأخيرة أو فاتته الركعتين الأوليين من العشاء يجهر في الركعتين، لأن هذه هما الأوليين. نعم، وهكذا. نعم، واضح. طيب، سؤال آخر يقول دعاء، هل أفضل الإنسان أن يدعو يا معلم إبراهيم علمني أو يا معلم داود علمني؟ لا أعرف هذا وارد، لكن ورد عن الشيخ الإسلام بن تيمية أنه كان يقرأ 100 كتاب ويضع خده على الأرض ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، ورد عن الشيخ بن تيمية. ولذلك هو أعطاه الله علما كثيرا وبصيرة وتجردا، ولذلك كان له أعداء. مع ذلك يعني أعطي من العلم ومن الإنصاف الشيء الكثير، ومع ذلك سبحان الله سلط الله عليه بعض الناس، حتى كان يقول الحافظ بن كثير في أحداث سنة 728 يقول وفي هذه السنة توفي شيخنا أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وقد حضر جنازته 60,000، وكانوا يتمسحون بالنعش الذي يحمل عليه وبالسدر. قلنا إذن هذا أخطأ من قديم يعني. وبعدين قال وكان 3 يعادونه في دمشق فلم يستطيعوا الخروج خوفا من أن تقتلهم العامة. وجملة القول إنه رجل يخطئ ويصيب إلا أن خطأه كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. هذا في أحداث سنة 728 في الجزء الأخير من البداية والنهاية. نعم، فهذا كان يقول يا معلم داود علمني نعم. القول بشيخ الإسلام لا يضر، وكل مذهب في شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري، وفي شيخ الإسلام عند الأحناف وعند المالكية، أمر سهل ما في، هذا لقب. نعم، فالأمر فيه سهل. نعم، والله أعلم. هل هناك نهي عن أخذ والعطاء باليسرى؟ الأسرى لا، لا تستعمل إلا للضرورة، هذه لأشياء الطيبة وهذه لحاجات الإنسان أموره. لذلك ينبغي أن يشرب باليمين ويسلم باليمين، لكن يزيل الأذى بش باليسار. أيوة، هذا وهذا الدين. فإن اضطر أن يأخذ بها، ورد أنه أخذ بهذه وبهذه تمر وأش، ما أدري ثبت ولا لا، وكان هذا في يده ويده هذا، لكن هو قال كل بيمينك، فالرجل لا قال لا أستطيع، قال لا استطعت، لأنه كان من الكبر. لا نعم، يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك وسمي الله.